يبدو نبله ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة، ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان كلام في السياسة الشرعية. لا شك أن دين الإسلام قد نظم كل شؤون الحياة، وما دخل الإسلام في شيء إلا وأسعد أهل هذا الشيء ووصل أهل هذا الشيء إلى النجاح والفلاح وإلى بر الأمان. فالإسلام إذا دخل في الأسواق، في المعاملات، في السياسات، في كل شيء أسعد ونظم وصار به إلى طريق النجاح والفلاح، مصداقا لقول ربنا سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويسعدني أن أكون ضيفا في هذا البرنامج على فضيلة الوالد الدكتور جمال المراكبي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شيخ علاء، وأهلا وسهلا ومرحبا بإخواننا على شاشة الرحمة في كل مكان من أرض الله.
يعني كثيرا ما تعلمنا من فضيلتك ومن مشايخنا أن ولاة الأمر لهم حقوق على الرعية، ودائما الطاعة وعدم الخروج إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أحيانا يعني بعض الناس يكون في قلبه بعض الأشياء، يعني لماذا تتكلمون دائما على حقوقهم هم ولا تتكلمون عن حقوقنا نحن، عن الواجبات التي عليهم؟ لماذا لا نجد منكم الكلام على ما يلقى على عاتقهم؟ بل وربما يخرج بعضهم فيتهم المشايخ ويتكلم عن المشايخ وفي صدره أشياء. وقد وعدتنا في حلقة من الحلقات أن نتكلم عن الواجبات على ولاة الأمر والواجبات الملقاة على عاتق الخليفة، وهذا هو اللقاء الذي سنتكلم فيه عن هذه الواجبات. فابتداء يعني نريد أن نعرف ما تعريف الواجبات على الخليفة عند أهل العلم عليهم رحمة الله، ما تعريفها؟
بارك الله فيكم يا شيخ علاء.
الله يكرمك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحن إذا خاطبنا إخواننا على هذه الشاشة المباركة، نحن نخاطبهم ونحن والله نحبهم ونرجو لهم الخير، وكما قلنا مرارا وتكرارا نحن لا نحتكر الصواب، نحن نجتهد أن نوصل للمسلمين في كل مكان الأمور المجمع عليها والأمور المتفق عليها عند أهل السنة دون سائر فرق الأمة. وكذلك نسعى جاهدين إلى أن ندلل على ما نقول من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذه القضية، قضية الحقوق والواجبات، فأفتى
عليه الصلاة.
فنحن لسنا بمعزل عن فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، والحديث في صحيح البخاري وغيره: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أنا عايز نحط خطين ثلاثة تحت أثرة وتحت أمورا تنكرونها، يعني ولا يحدثون ويفسدون، ولا ليسوا على الرشد في كل شيء. إنكم سترون بعدي أثرة، يعني استئثار بالأموال ومنع الرعية حقها، وإن كانت هذه الرعية من خيرة حاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يستأثرون عليهم بالأموال. الأمر الثاني: أمورا سترون أمورا تنكرونها، يعني سترون أمورا فيها مخالفات. فقالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله
عليه الصلاة
يعني
والسلام.
إذا رأينا هذا
الأثر
وإذا وجدنا هذه الأثرة وهذه الأمور التي ننكرها قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض
عليه الصلاة والسلام.
فإذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إلى قلبه وكان يقول لأبناء الأنصار والله لأنتم أحب الناس إلي إذا قال لهم اصبروا هذه وصية نبوية والغرض منها المحافظة على وحدة الأمة وألا تتفتت الأمة إلى دويلات وإلى شعوب وقبائل وأفكار ومناهج. المسألة الثانية حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة الحديث هنا عن ولاة وعن أمراء عندهم ما عندهم من المنكرات لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل ضوابط في قضية التعامل معهم باليد أو الخروج أو نحو هذا فيقول لا ثم يقول ما صلوا ما أقاموا فيكم
الصلاة
ويقول لأبي ذر في الفتنة
نعم رضي الله عنه
رضي الله تعالى عنه ولا أن تضرب سيفك بصخرة ولا ترفع سيفا على المسلمين كل هذه التوجيهات النبوية بتصب في قضية المحافظة على هذه الأمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا جامعا أعطوهم حقهم وسألوا الله ما قالش وخذوا منهم حقوقكم
وسألوا الله ما لكم
قال وسألوا الله حقكم الله هو الذي يؤلف القلوب هو الذي يهدي هو الذي يضل هو الذي يوفق وأنتم تأخذون بالأسباب نحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب القضية ليست قضية تواكل لكن قضية أخذ بالأسباب دون إثارة فتن من هنا لابد وأن ننتقل من هذه القضية وقد رددنا على إخواننا الذين يقولون لماذا تتكلمون عن الطاعة لماذا تتكلمون عن الطاعة نقول لأنها دين لكن أيضا ولاة الأمر عليهم واجبات تجاه ربهم تجاه دينهم تجاه رعيتهم والإسلام والمسلمون لم يغفلوا هذه الواجبات هو السؤال لماذا يختار المسلمون وليا لأمورهم
حتى ينظم لهم
لو تستقيم أمور الناس بغير ولاية لما كان هناك داع للولاية أصلا لكن لا تستقيم حياة الناس بغير الولاية وبغير الإمرة لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا لما تيجي تشوف هذا البيت البيت المشهور الناس لا يصلحون فوضى لو تركنا كل إنسان يفعل ما بدا له سيتحول الأمر إلى الفوضى والفوضى مهلكة الفوضى تؤدي للدمار والهلاك أمريكا لما دخلت العراق أرادت أن تحدث ما يعرف بالفوضى الخلاق عشان تتفتت البلد وتنهار الأهداف تتشعب وتختلف فيسيطرون وكذلك الاستعمار في بلادنا كان يسعى بسياسة فرق
تسد
فهنا فوضى الفوضى لا تصلح في المجتمعات والإسلام ضد الفوضى بكل الوجوه والأحوال فالناس لا يصلحون في حال الفوضى ولا يصلحون إلا بإمرة ولابد أن تكون الإمرة صالحة إمرة فيها ونس يرجعون إلى العلم ويحتكمون إليه لأنه إذا ساد الجهال فلعل الفوضى تكون خيرا من سيادة أهل الجهل الذين ربما يودون بالأمة إلى أودية الهلاك والعياذ بالله الفقهاء المسلمون لما نظروا لتعريف الإمامة أو الخلافة قالوا هي نيابة عن صاحب الشرع يعني نيابة خلافة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
في إيه؟ الرسول كان بيتلقى الوحي
عليه الصلاة والسلام
الخلفاء والولاة والملوك والرؤساء لا علاقة لهم بهذا لكن هم ملزمون بهذا الوحي ولهذا قالوا نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين دي مهمة أصيلة بالنسبة لولاة الأمر ثم سياسة الدنيا بهذا الدين
إصلاح
الدنيا بالدين كما قلت إذا دخل الإسلام إلى الأسواق أصلحها وإذا دخل ميدان السياسة أصلحها لا يفسده وليس كما يقول القائلون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين هذه قولة فاسدة لكن الدين لا يدخل ميدان السياسة كطرف من الأطراف دين يدخل ميدان السياسة ليقول لجميع الأطراف هذا حلال وهذا حرام يعني لابد أن تتضح حتى لا يقال أن في مثلا تنظيم ما أو جماعة ما تريد أن تدخل بالدين.
نعم.
نقول لا، الدين لا يدخل هكذا، الدين يحكم الجميع.
نعم.
ويحكم على الجميع. وأحيانا يقال لنا أو الأقليات غير المسلم، ما ذنب الأقليات غير المسلمة أن تقول لهم الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟
نعم.
أو أن الدين الإسلامي، هم لم يدينوا بالإسلام فلماذا تلزمهم بالإسلام؟ نقول الإسلام لا يلزمهم في كل الأمور. الإسلام هذا الدين، الشريعة الإسلامية هذه الشريعة المرنة حققت حتى لهؤلاء مصالحهم.
نعم.
ولهذا هي تتدخل في الأمور الجوهرية العامة التي تحكم البلد أو تحكم الإطار أو تحكم الأمة المسلمة.
أما أمر
ثم لا تغفل هؤلاء.
نعم.
ولا تغفل أن لهم تميزهم. لماذا؟ نعم. لأن هؤلاء الشريعة أقرتهم على أديانهم، لكم دينكم
وليدين.
ثانيا حمت لهم عبادتهم وكنائسهم وبيعهم فلا يجوز التعرض لها. ثالثا عاشوا في أمن وأمان في سيادة هذه الدولة. نعم. التي تحتكم إلى الشريعة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. ثم جعلت لهم أمورهم الخاصة لا تتدخل فيها، وهذا قمة العدل، لأن في أي دولة أخرى أحكام الأغلبية تسود على الأقلية.
نعم.
في أي دولة أخرى، حتى الدول الديمقراطية اليوم النهاردة لا يملك مسلم في فرنسا أن يعدد الزوجات، مع أن دينه يبيح له تعدد الزوجات.
نعم.
بل تسمح له فرنسا أن يعدد الخليلات والعشيقات، ولا تسمح له أن يعدد الزوجات. ولو عدد مسلم الزوجات في بلد أوروبي لتعرض للمساءلة والمحاكمة، ولا يستطيع أن يقول: وما ذنبي وديني يسمح لي بهذا، لأن يقولون له: هذا مذهب الأغلبية، هذا مذهب الدولة، هذا هو القانون. كذلك نحن نقول لهؤلاء: لن تجدوا شريعة مثل هذه الشريعة تتيح لكم كل الحريات المتفق عليها، تصون لكم عباداتكم وعلاقتكم بالله عز وجل، وإن كانت تنكر عليكم.
نعم.
فيها أنكم فرطتم وأنكم حرفتم وأنكم وأنكم، ولكن مع هذا اتركهم وما يدينون. هذا النظام لم يجعل صورة الخليفة أو صورة رئيس الدولة صورة المتحكم في الرعية. وإنما هو محكوم كما هي محكومة.
نعم.
لأن هناك حاكم لكل بني آدم هو الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى شئنا ما بين يحكمنا بقدره.
نعم.
الأمور التي يقدرها الله عز وجل علينا بتحكمنا شئنا ما بين. الله سبحانه وتعالى شئنا ما بين يحكمنا بشرعه، لكننا في قدره لا نملك أن نرد قدرا، فيقع بنا القدر شئنا ما بين. أما في شرعه فنحن نملك أن نطيع ونملك أن نعصي.
نعم.
ومن أطاع منا فبتوفيق من الله، ومن عصى منا فقد وكله الله إلى نفسه.
نعم.
ولهذا الشريعة حددت لنا واجبات ولي الأمر، وجعلت واجباته مستقاة من تعرفها للإمرة والإمامة في الدولة المسلمة: حراسة الدين
وسياسة الدنيا،
وسياسة الدنيا بهذا الدين.
نعم.
ولا أعني أن أقول بهذا الدين أن الدين هتدخل في كل كبيرة وصغيرة. إحنا ديننا لما جاء
قواعد عامة،
وضع قواعد عامة.
نعم.
وترك لنا مساحة واسعة من
للتفصيلات.
في حراسة الدين هنجد مثلا من أهم واجبات ولي الأمر تعليم العلم.
نعم.
تعليم العلم الشرعي
هذا إذا قلنا كيف يحرس الدين.
يبقى. نعم. تفصيلات حراسة الدين هنجد فيها تعليم العلم ونشره وكفالة الدعاء.
ما المقصود بالعلم؟
هو طبعا لما الدين يتكلم عن العلم فبداية يتكلم عن العلم الشرعي.
نعم.
لكن الدين، ديننا الإسلامي لا يغفل العلم المادي.
نعم.
الدين الذي قال لنا، القرآن الذي قال لنا: قل سيروا في الأرض فانظروا.
نعم.
الذي أمرنا أن نعقل وأن. نعم. ننظر وأن نتدبر وأن نتأمل، أيضا حثنا على العلم المادي. وليس من المعقول أن تكون شريعتنا وأن يكون ديننا مهتما بالعلم الديني وضاربا بالعلم المادي عرض الحائط، لأن بالعلم المادي
فروض الكفايات.
بالعلم المادي تسود الأمم. لكن حتى علم الدين وعلم الدنيا.
نعم.
الناس فيه على أقسام، هناك العلم الذي نقول عنه معلوم من الدين بالضرورة، وهناك العلم الذي نقول فيه التخصص وفقه التخصص وفيه من يكفي جماعة المسلمين.
نعم.
هذا في علوم الدنيا أو في علوم الدين سواء بسواء، لكن الفقهاء ركزوا على علم الدين لماذا؟
لحراسة الدين،
لأن العلم المادي كل العقلاء يسعون إليه. العلم المادي اللي هو السيطرة على الدنيا بالعلم المادي، المفروض أن كل عاقل مسلم كان أو غير مسلم سيسعى لأن يتعاطى مع الدنيا،
نعم، وليمتهن مهنة يكسب منها.
إذا هذا أمر مفروغ نعم. منه. لكن حتى لا ينسى الإمام، حتى لا ينسى الرئيس، حتى لا ينسى الخليفة، حتى لا ينسى ولي الأمر، حتى لا ينسى الملك، حتى لا ينسى الأمير، إن عليه واجبات تجاه هذا الدين. ما يقولش خلاص هم الأمة اختارتني وما لا علاقة لنا بالدين. عشان كده دايما أقول إن ولاة الأمر في زمننا شاءوا أم أبوا يرون أنفسهم مضطرين للقيام ببعض هذه الأعباء، حينما نجد مثلا تنظيم الأوقاف في المجتمع المسلم،
نعم،
حينما نجد مثلا تعيين الأئمة والخطباء والوعاظ في المجتمع المسلم، من الذي يعينهم؟
نعم.
المفروض الإدارة الحكومة،
نعم،
التي يرأسها هذا الأمير أو هذا الرئيس،
نعم،
من الذي يكفل لهم أرزاقهم؟ الدولة. كل هذا يدخل في
تعليم
حفظ الدين وتعليم الدين. من الذي يفتح لهم المعاهد،
نعم،
العلمية والمدارس؟ الدولة.
نعم.
حتى لو فتحت للقطاع الخاص أنه يعمل بالتوازي معها، سيعمل ليعاونها، هي التي ترسم هذه السياسة. فصار حفظ الدين من الواجبات الملقاة على عاتق ولي الأمر، فيجب على ولي الأمر في المجتمع المسلم أن ينشئ المعاهد العلمية، ويجب عليه أن يكفل أرزاق الدعاء والخطباء والوعاظ الذين يتفرغون لهذا الأمر.
نعم.
وإلا لو انشغلوا بأرزاقهم في الدنيا ربما لتركوا هذا الأمر. وهذا الكلام قرره المسلمون الأوائل لما كانوا ينعون بشدة على من يتعاطى الأجر على تعليم القرآن أو تعليم العلم، ويقول إن هذه أمور لا يؤخذ عليها أجر، ثم فلسفوا قضية الوقت واحتباس الوقت. نعم. هذا إنسان يحتاج إلى أن يكتسب ليعيش، فإذا فرغناه لمهمة عامة لوظيفة عامة فلا بد أن نكفله ونكفل له رزقه فيها بما يتيحه،
نعم،
العرف.
ومنهم من يصرح بهذا، إذا كفلته الدولة خلاص لم تكفله يأخذ.
حتى رئيس الدولة، هو رئيس الدولة ينفق من أي؟
من مال الرعية،
من مال الدولة،
نعم،
لأنه هو صاحب وظيفة عامة في الدولة،
نعم،
فهو يتعاطى يتقاضى أجرا. وده هناخدها في حقوقه، أن من ضمن حقوق الولي الأمر أن احنا نفرض له راتب،
نعم،
فكذلك هو يفرض رواتب. طبعا هو بالنظام كله من يعينوه بمعاونين اللي بيقولوا عليهم الحكومات الآن يكفون المسلمين في هذا الأمر، وهو أمر إيه؟ حراسة الدين. فحراسة الدين معنى إيه يا شيخ علاء؟ أنتوا النهاردة كنتوا قاعدين تناقشوا واحد في قضايا
في إنكار السنة
كلها مبتدعة،
نعم،
كل القضايا التي يثيرها هؤلاء. يعني أنا لسه كنت بكلمك قبل الحلقة،
نعم،
اللي في على الإنترنت محاكمة البخاري، وفي،
نعم،
سفيه بيقول إن البخاري لم يأتي بشيء واحد يخدم الدين، وإن كتابه الصحيح كل وبال على الدين،
نعم.
طب هذه العقلية إذا خرج مخرف يقول هذا الكلام، من يرده؟
نعم،
العلماء سيردون عليه،
سيردون على كلامه فقط،
سيردون
لكن
على كلامه
سلطان،
لكن ولي الأمر له أن
تصرف معه،
أن يضرأ هذه،
نعم،
الفتن، وأن يخمدها برعاية العلم، بتعليم العلم، بإيجاد الأكفاء الذين يقومون على أمر تعليم
هذا كدواء عام،
نعم،
هذا كمعالجة عامة بخلاف المعالجة الخاصة لهذا الشخص.
صحيح،
نعم.
هؤلاء وقد يعاقب هؤلاء، يعني،
نعم،
إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن،
نعم،
قد يعاقب هؤلاء على الزندقة. وليس هذا أنا متأكد أنهم بكرة هياخدوا الكلمة ديت ويقولوا محاكم تفتيش يأتوننا به، لا، مش محاكم تفتيش،
نعم.
من يخدش هذا القرآن، هذه السنة المطهرة،
الدين
المجمع عليها، من يقدح في هذا الدين لابد أن يحاسب،
نعم،
ولابد أن يحاكم. هؤلاء هم الذين يحاكمون، لا الذين خدموا الدين هم الذين يحاكمون. وللأسف هؤلاء يتكلمون بغير تخصص،
نعم.
فيبقى من ضمن نشر العلم وتعليم العلم وحفظ العلم ان احنا نضرب على ايدي هؤلاء ونشجع هؤلاء، لان هؤلاء هم الذين يحملون امال وطموحات الامه في هذا الباب، وكذلك العلم الديني العلم الدنيوي لا يغفله.
نعم، يبقى اذا اول نقطه لحراسه الدين الملقاه على عاتق الخليفه او ولي الامر، اول شيء ابلاغ العلم او تبليغ العلم وتعليمه. طيب ماذا عن إقامة الشعائر بالنسبة لك؟
وكذلك دعوة غير المسلمين، وكذلك إرسال الإرساليات والدعاء.
ده كله يدخل في تبليغ العلم.
كله في تبليغ العلم.
نعم. إنه يرسل لغير المسلمين.
الأمر الثاني.
نعم.
إقامة
الشعائر.
الشعائر. وهذا الأمر أنا بمناسبة قدوم رمضان.
نعم.
سنحتاج أن نتكلم ولو قدرا بسيطا عن رمضان.
نعم.
لكن أنا بقول إقامة الشعائر ليه؟ لأن إقامة الشعائر تقتضي بناء المساجد.
نعم.
يعني أين يصلي المسلمون؟
في المساجد.
في المساجد. يبقى لابد من بناء
للمساجد.
ومن المنوط بذا؟ صاحب الإمرة.
نعم.
حتى لو فتح الباب للمتطوع ليبنوا المساجد، والرسول كان يقول هذا: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم.
وعثمان ابن عفان رضي الله عنه وسع مسجد النبي
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة لا بأس ان احنا نفتح فيها الباب للجهاد بالمال في هذا الباب، لكن لابد من انشاء المساجد.
نعم.
كذلك انشاء المعاهد العلمية نفس الكلام. كذلك تعيين الأئمة. نعم. من الأمور الصعبة والعسيرة. نعم. لكن لما تدخل مسجد أوقاف إمامه غائب، أو تدخل مسجد أهلي لا إمام له، تجد الناس بتختلف
من يختلف
من يأم ومتى نقيم الصلاة ومتى نؤذن، يختلفون في كل شيء ولا يكادون يتفقون. والإمام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن. وإن كان الحديث فيه كلام، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.
نعم.
فهذا يدل على أن فيه ضبط حتى في المسجد. من الذي يعين هؤلاء؟ ومن الذي يكفل لهم أرزقهم ورواتبهم؟
نعم.
إنه الإمام أو الخليفة أو رئيس الدولة أو الملك أو الأمير في الدولة المسلمة. وهذا موجود اليوم.
نعم.
هذا موجود النهاردة. وزير أوقاف في مصر يقول: كل مساجد مصر لابد أن تخضع لإشراف وزارة الأوقاف. لابد أن احنا نقول له: أحسنت.
نعم.
ونحن معك. نحن معك، لأننا لا نريد أن ننازعك الأمر، لكن نحن نسمع ونطيع لولاة الأمر ونعينهم فيما أمروا به وكلفوا به.
نعم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله. الله يبارك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والشيخ جمال والله أحبه في الله كتير جدا.
الله يحبك. الله الذي
كان ليه سؤال ومداخلة ممكن بعد إذن حضرتك. أنا كنت بصلي في مسجد من شوية وبنصحه بقول له بنصح يعني إمام المسجد بقول له: ده الصلاة في المساجد المجبورة حرام. قال لي: مين اللي قال كده؟ ده ولاة الأمر كلهم بيصلوا في المساجد المجبورة. قلت له: إزاي؟ قال لي: أنا بشوفهم وبصلي وراهم وبعمل. قلت له: مين اللي قال كده؟ ده ربنا سبحانه نهى عن الكلام ده، إن الصلاة في المساجد المجبورة. قال لي: مين اللي قال كده؟ أنا بصلي فيها وولاة الأمر بيصلوا فيها ومش مصدقني، تعالى نروح نسألهم.
لا.
قلت له: لا، أنا مش هاجي معاك نسألهم، وأنت وهنطرح السؤال ده في قناة الرحمة، وأنت اقعد معايا واتفرج واسأل براحتك وشوف الناس بتقول إيه. فقال لي: أنا مش هم دول ولاة الأمر، وربنا سبحانه قال لك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هم دول أولي الأمر، الناس إحنا شايفينهم قدامنا إن هم على علم كبير وعلى
يا أخي الفاضل يا أخي الفاضل. لا. في حد من ولاة الأمر قال لك يجب أن تصلي في المسجد الذي فيه قبر؟
هو بيصلي فيه.
لا، انا بسالك سؤال. قال لك يجب ان تصلي في المسجد الذي به قبر؟
اللي ولاة الامر قالوا كده.
هل قال احد منهم هذا؟
انا مع حضرتك يا شيخ.
انا بسالك سؤال، قول لي نعم او لا.
انا مش عارف ارد عليه، ما عرفش ارد عليه.
لا، انا بسالك سؤال، انت نعم ام لا؟
لا طبعا.
ما قالوا هذا؟ اذا لا نحملهم هذا الفعل، حتى لو صلى او صلهم في هذه المساجد، فهذه مساله تسمح لنا ان نخالفهم في هذا دون ان ننكر عليهم او ان نخرج عليهم. ونحن في الفتاوى
قال لي تعالى نسألهم.
طيب جزاك الله خيرا، إن شاء الله ستسمع الجواب.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. طيب إذا يا دكتور، أول شيء قلنا إن بتبليغ العلم وتعليم العلم، الشيء الثاني إقامة الشعائر. فمن ضمن الشعائر حضرتك بتقول إن مثلا في وزارة الأوقاف بتقول إن إحنا سنضم كل المساجد. أحيانا حينما يعني يسمع أي شخص من حضرتك هذا الكلام يتكلم بقى على أئمة الأوقاف والذي يحدث في بالنسبة للأوقاف وتعطيل المساجد ومثل هذه الأمور،
هذا
انا عايز عايزين نفرق بين النقطه دي والنقطه
الثانيه. القصور القصور في العمل.
نعم.
يعني حينما نجد اماما لا يحترم واجباته، امام مسجد لا يحترم واجباته،
نعم،
فيتغيب ويترك المسجد، مسؤول ولا غير مسؤول؟
مسؤول.
مسؤول. طب حينما يعين اماما، يعين امام غير مؤهل،
نعم،
ولا يصلح ان يخطب الجمعه،
نعم،
ويتكلم في العلم بغير ضابط،
نعم،
من الذي عينه، مسؤول ام غير مسؤول؟
مسؤول طبعا.
يبقى احنا متفقين على ان ولي الامر مسؤول على تعيين الائمه وعلى حفظ وعلى اقامه شعائر الدين، لكن نحن متفقون على انه بيحدث خلل،
نعم،
وهذا الخلل بيحدث من داخل جهاز كبير،
نعم،
اللي هو جهاز مثلا الوزاره التي تتولى،
نعم،
الاشراف على الائمه والخطباء ومقيم الشعائر والمؤذنين ومن يخدم في المساجد الى غير ذلك. في خلل، نعم، في خلل. الوزاره تعترف بالخلل، نعم، الوزاره تعترف بالخلل، لكن هل هذا الخلل يحكم على الوظيفه الاصليه؟
لا،
لا يحكم على الوظيفه الاصليه، لان احنا بننكر الخلل،
نعم،
بننكر الخلل. وعشان كده انا قلت الاخ لما الاخ ضحك عليه وقال له ما هو ولاة الامر بيصلوا في المساجد التي فيها قبور، وان صلى شيخ الازهر في مسجد به قبر، هل معنى هذا انه يقول لك يجب ان تصلي في مسجد به قبر، ولا هو فعل هذا لنفسه؟
فعل هذا لنفسه وهو يقتدى به،
وهو
يقتدى به،
وهو له فيها رأيه،
نعم،
وفكره وفقهه، وشرع الله يسمح لنا هنا أو الفقه الإسلامي يسمح لنا هنا بأن نوافقه وأن نخالفه،
نعم،
لكن مخالفتنا إياه لا تنزع يدا من الطاعة،
نعم،
نخالفه ونقول له هذا ليس معك الدليل في هذا، وإنما الدليل في كذا وكذا، ولا شك أننا نرفع عقيرتنا ونخالف ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد،
نعم،
ألا إني أنهاكم عن ذلك. ومعنى الحجة ومعنى البينة ومعنى الدليل، فننكر هذه القضية، لكن لا ننكر أصل،
نعم،
أن يكون الدولة هي المهيمنة والمشرفة. يعني حتى
خلي الفقهاء بالنسبة للصلاة في المسجد اللي فيه قبر لهم قول واحد؟
لا لا
مسألة.
لا ده نحن لابد أن نعي أن الخلاف متأخر،
نعم،
لم يوجد خلاف،
نعم،
سابق أو قديم، ولم يعرف أو لم يعهد قبر في مسجد في القديم، يعني القرون الثلاثة الأولى لا تعهد فيها هذه القضية. هذه قضية أحدثها أهل البدع، وأنا أعرف أن بعض دعاة الضلالة من المتصوفة يعدون علينا هذه الكلمات ويقولون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وأنتم، نعم، تنكرون الملموس
ويتكلمون على قبر أبي بصير وفي قصة
صحيحة. أقول لهم بل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته،
نعم،
وكون المسجد اتسع ودخلت فيه الحجرة الشريفة مع سائر الحجرات فدخلت بضوابط، وهذه خصوصية المسجد المفضل، المسجد الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سوى. لكن هل هناك دليل شرعي أو من فعل الصحابة أو من مش هقول إجماعهم بقى أقول فعلهم أو حتى أقوالهم أو أقوال التابعين وتابعي التابعين في هذا؟ لا يوجد، وإنما هي شبهات تطرح، وإذا خالفتمونا وخالفناكم فالقضية قضية فيها اجتهاد،
نعم،
لكن نحن نقول لكم لنبين أن اجتهادنا هو الموافق للسنة وأننا مع الأصل، أنتم مع الفرع المحدث أو المستحدث. وهذه المسألة انتشرت مع سيطرة الفكر الرافضي بعد القرون الثلاثة الأولى.
وفرق بين الصلاة في المسجد اللي في القبر وفرق بين دعاء صاحب القبر والتوسل.
طبعا هذه مسائل أخرى،
دي مسائل أخرى
أشد إنكارا وأشد نكيرا،
نعم،
لكن أيضا الصلاة نحن نهينا أن نصلي إلى القبر،
نعم،
ونهينا أن نتخذ القبور مساجد عموما،
نعم،
وهذا العموم يندرج تحت هذه الحالة،
نعم،
يعني من يريد أن يخرج هذه الحالة من
هو
العموم
المطلب بالدليل.
هو المطالب بالدليل،
نعم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يكرمك. الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب.
وإياك. الله يكرمك.
والله سلامنا لشيخنا الجمال.
بارك الله فيكم.
سؤال بس.
اتفضل.
طبعا بالنسبة للكلام عن صلاة الأمر.
أيوة نعم.
يعني ينفع في العصر اللي احنا فيه ده في ظل تغييب الشريعة الإسلامية عن واقع المسلمين،
نعم،
ومحاربة العلماء والدعاء إلى الله عز وجل، ويعني قصد كل أبواب الخير مع فتح كل أبواب الفساد والشر على المجتمع المسلم.
نعم.
هل ينفع أن نطلق لفظ ولي أمر على الحاكم في هذه الأيام؟
نعم.
سؤال جميل.
نعم. يعني يرى في المجتمع.
أنا عجبني السؤال جدا.
أيوة طبعا.
وعايز يعني أطيل النفس قليلا في الجواب عنه.
اتفضل.
بداية هو أشار إلى وجود منكرات نحن لا نختلف عليها.
نعم. إن في بالفعل منكرات.
آه. ونحن لا نعيش في زمن الخلافة الراشدة.
نعم.
ولا نعيش زمن النبوة. لكن نحن نعيش بعد 14 قرنا
من زمن النبي صلى الله عليه
وسلم. بداية البعثة.
نعم.
من زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يعني في بدع ودخلت وفي تغيير وفي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقضن عرى الإسلام.
نعم.
عروة عروة فأولها نقضا الحكم بمعنى القضاء.
نعم.
وآخرها الصلاة.
نعم.
لكن السؤال هنا أيها الأخ السائل، هؤلاء لهم إمرة ولا ليست لهم إمرة؟ عندهم سلطان.
ينفع أن أنا أقول
سؤال أنا بسأل سؤال، عندهم سلطة وسلطان وأنت تدخل تحت سلطاني شئت أم أبيت أم لا؟ سؤال يعني دعك من ينفع أقول ولا منفعش أقول. أنا
يعني من الناحية العملية بيتكلم
بتكلم على الواقع.
على الواقع له سلطان.
له سلطان.
نعم.
له سلطان أنه يأخذك من بيتك ويعرضك لمحاكمة.
نعم له سلطان.
ولا تملك إلا أن تدفع عن نفسك بما استطعت.
نعم.
مش كده؟
نعم.
إذن إذا كنا نتكلم عن إمرة فهناك إمرة
من ناحية العملية،
إمرة واقعية. طيب السؤال الثاني، هؤلاء أصحاب الإمرة ولاة الأمر، هؤلاء نخرجهم من الدين إلى الكفر ولا من الرشد إلى البعد عن الرشد؟ يعني بهذه المعاصي وبهذه المنكرات وصلوا إلى حد أن إحنا نخرجهم فنقول هؤلاء كفار ولا ليس لهم في أعناقنا لا بيعة ولا طاعة ولا أي شيء من أشياء من الأشياء التي ينبغي علينا أن نتعاون معهم فيها، ولا هم مع كل هذه المنكرات ما زالوا على أصل الإسلام، وإن قضية إخراجهم من الإسلام ليست قضيتك أنت أيها الأخ السائل، وأنا أعرف أن فيك غيرة وفيك حب، وإنما هي قضية العلماء.
نعم.
الذين لهم عليهم دور كبير في توجيه الوعي.
نعم.
وفي الإنكار. وأنا بقول الكلام ده لأن أنا لما قلت إحنا عايزين نبث سياسة أو نبث ثقافة شرعية، البعض سخر من الكلمة. أنت بتعيش في عصر جهالة، بتعيش في عصر حتى المثقفين في هذا العصر يجهلون دينهم ويجهلون بعض المعلوم من الدين بالضرورة، وتربوا على موائد الغرب وجاءوك ببدائل أنت تنكرها وأنا أنكرها ونحن بكل شدة ننكرها، فنحن ندعو للشرع. فهنا هل نتعامل مع هؤلاء أم نرفض التعامل معهم؟ وإذا رفضنا التعامل معهم هل هم موجودون ولهم السيطرة على الناس أم ليست لهم السيطرة على الناس؟ يبقى الواقع الذي يفرض نفسه الآن هو الذي أشار إليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الأئمة الذين بدلوا وغيروا وضيعوا واستأثروا وظلموا. ماذا نصنع مع هؤلاء يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام؟
أنخرج عليهم بسيوفنا؟ قال لا، ما صلوا.
نعم.
الحديث صحيح مسلم.
أيوة نعم.
لا ما أقاموا فيكم الصلاة.
نعم.
هذه واحدة. الثانية قال إلا أن تروا كفرا
بواحا
أي ظاهرا واضحا عندكم من الله فيه برهان، يعني لا تختلفون عليه. إذن القضية التي تثيرها أيها الأخ السائل، وأنا يعني أعرف فيك حسن النية، قضية أنت منكر وأنا منكر معك لكل منكر موجود في المجتمع، لكن هل هذه المنكرات تعني عدم وجود إمرة؟ الواقع يرد علي وعليك أقول لك في إمرة. طب هل هذه الإمرة كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها كإمرة كافرة مفروضة على المجتمع المسلم ولا كإمرة فيها تفريط وتضييع؟ الواقع الذي قلته بيقول هذا، والذي يحولها أو يحكم عليها بأنها إمرة كافرة ليس الأفراد الذين يسألون العلماء، وإنما الذي يحكم هذا الحكم هو مجموع العلماء. ولهذا الرسول قال بواحا
صريحا
عندكم من الله فيه
برهان دليل.
برهان عندكم من الله فيه برهان. إذن فنحن نعيش واقع، نرد إخواننا في هذا الواقع إلى الحق، نرد إخواننا في هذا الواقع إلى السنة، ونحن نرد إخواننا من الولاة ومن الرعية، نحن ندعو الجميع ونقول هذا ما نعتقد أنه هو الحق، ومن يريد أن يناقشنا في هذا فليناقشنا. لكن نحن لو رفعنا لواء التكفير، ما هو أسهل شيء يا شيخ علاء أنني أعلن أن ولاة الأمر دول كفروا وارتدوا وما فيش مجتمع مسلم، النتيجة هتبقى إيه؟ فكر التكفير والهجرة، لا تصلوا في هذه المساجد فإنها مساجد ضرار. النتيجة إيه؟ كيف نتعامل في الأنكحة؟ كيف نتعامل في الطلاق؟ كيف نتعامل في الأموال؟ كيف نتعامل في المبايعات؟ هذه أمور يا أخوانا بينسى هؤلاء، بينسى هنا هؤلاء أنها أمور الشرع أمرنا أن نتعامل فيها بمقتضى الشرع حتى لو عشنا في بلد كافر.
هذا الكلام سيحتاج، ولذلك ذكرت لفضيلتك إن هذا الكلام يحتاج منا لعرض المطول.
يبقى السؤال،
هناك
السؤال يا شيخ علاء، يقال ولاة أمر ولا لا يقال ولاة أمر؟ هنا مطلوب جواب. إذا قلت لا هم ليسوا ولاة أمر، طب من ولاة الأمر؟ سؤال برضو. من هم ولاة الأمر اللي ننصحهم ولنسمع لهم ونطيع؟ أنا بقول الكلام دليل إن الشباب هيجد من يضحك عليه ويقول له أنا أميرك وبيعني، ويعمل بيعة، وتجد أمير 10 وأمير 5 وأمير 50 وأمير 150، ونبقى وقعنا فيما هو شر من ذلك. إن إحنا هنتنابز وهنتقاتل وهنخرج على المجتمعات وسنكفر المجتمعات وسنصل إلى بلاء ما بعده بلاء. يا أخي أنكر عليهم براحتك، أنا أنكر معك، أنا أنكر معك وأقول لو هذا لا يلزم، هذا لا يليق. وطبعا إحنا بننكر بقدر استطاعتنا. يعني نحن حتى رب العزة قال فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم لقن من بايعه وقال فلقنني فيما استطعت. في حديث النصح لكل مسلم، فلقنني الرسول اللي لقنه، لأن أحيانا أنا أعجز أو أنت تعجز أو المجموع يعجز في مسألة ما، فهل معنى هذا أنه أقره؟ لا يمكن أن نقر، لا يمكن أن نقر بتشريع يخالف أحكام الشريعة الإسلامية القطعي من الشريعة الإسلامية، لا يمكن. لكن إذا كان الباب باب اجتهاد وواسع، إن أنت تعلم أن ولي الأمر إذا رجح مسألة اجتهادية فيها خلاف صارت الرعية خلفه، لأنه سيحكم فيهم بهذا. فهذه مسألة، الذي يريد أن يقول إنهم ليسوا أمراء هو غابت عنه حقائق كثيرة، لأنه إما أن يلمح إلى تكفيرهم وإخراجهم من الدين، ولو فرض هذا فهذا ليس له هو وليس إلى أحد الناس، وإنما هو هذا. أنا لما قلت لهم في حلقة من الحلقات وانت غايب في العمرة، قلت لهم أهل الحل والعقد هم مين؟ قلت لهم أهل الحل والعقد هم أصحاب السيطرة على عقول الأمة، اللي الأمة بتسير خلفهم لأنهم من أهل العلم، لأنهم من أهل الخبرات، لأنهم. وأهل الحل والعقد دول هم اللي بيختاروا الإمام، هم اللي بيختاروا الحاكم، وهم اللي بيسألوه، وهم اللي يحاسبوه، وهم اللي ممكن يعزلوه ويسقطوا حقه في الطاعة، وهم اللي ممكن يدعوا للخروج عليه، لأنهم أهل علم وعندهم ضوابط واضحة، وممكن يقننوا هذا في قوانين أو في دساتير أو كما يحلو لهم، بشرط ألا تخالف دستورنا الأعلى وهو شرع الله عز وجل. كل هذا مما تجتهد فيه الجماعة المسلمة. لكن أحد الأفراد يتعلمون ويناقشون، وأنا يسعدني أن هذا الأخ الكريم سألنا، ولا شك أنني أسهبت في الرد عليه، لكن كما قلت أنت هذه المسائل إحنا بنعيش في واقع في جهالة، بنعيش في واقع في جهالة، في أمية دينية حقيقية، أمية دينية حتى في، ممكن تدخل والله يا شيخ علاء تدخل كلية من الكليات العملية، كلية طب أو كلية هندسة أو كلية قانون أو كلية اقتصاد أو كلية تجارة، وتجد حجم الجهالة بعلوم الشرع، بدعوى أنهم مش متخصصين لا ده في حاجة اسمها المعلوم من الدين بالضرورة، أين أنت من هذا؟
الفروض على المسلم،
والفروض وغير هذا. هذه مسائل مهمة جدا لابد أن احنا نعيها، وإحنا دعاء أولا وأخيرا، نحن دعاء نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونناصح بقدر استطاعتنا، ولا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا.
يجب عليهم أن يقيموا الشعائر. وتكلمنا عن مسألة، أو نريد أن نتكلم كيف سيقيم الشعائر بالنسبة لرمضان.
بالنسبة لرمضان يمكن المسألة أقل من الصلاة، بس أنا عايز لما قلت لك في قضية الصلاة، الرسول ربط الخروج عليهم للصلاة.
هل المسألة متوقفة على مسألة الصلاة فقط؟
مصر الصلاة هي عمود الدين.
نعم.
يعني هدم الصلاة ورفض الصلاة معناها خروج على الدين. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة جعل كثير
أقام الصلاة ولم يقم شعائر أخرى.
ما هو هنا إيه؟ هنا القضية قضية كيف تنكر لم يقم شعائر أخرى، لم يقم الشعيرة الفلانية أو نعم. عطلها. الأمر في اجتهاد أو الأمر واضح بين؟
نعم.
إن كان الأمر في اجتهاد هنناقشه في الاجتهادات.
نعم.
وهنصل إيه؟
للرأي
للأولى.
نعم.
آه. ورأيه يقطع على آرائنا طالما نعم. المسألة فيها اجتهاد، لكن مسألة قطعية معلومة من الدين بالضرورة.
نعم.
هو ده البرهان، هو ده الأمر الواضح البين. عشان كده جاءت في رواية إلا أن تروا معصية بواحا برضو.
نعم.
بالك. والحافظ ابن حجر جمع بين الروايتين، قال أن الإنكار في الكفر يصل إلى حد الإسقاط أزل والخروج.
نعم.
أما الإنكار في المعصية فيكون بالطرق التي بانها الشرع، اللي هي الأمر بالمعروف
الإنكار.
والنهي عن المنكر والمنصحة وعدم معاونة فيها.
نعم.
وأنا قلت أن إحنا لو فهمنا ولم نعين ولي الأمر الظالم على ظلمه لن يظلم.
نعم.
لكن إذا كنا نحن أعوانه في الظلم والناس تجهل ماذا تفعل وماذا تصنع، يبقى أين دور الدعاء؟
نعم.
دور الدعاء أن يبصر الناس وأن يرد الناس إلى الحق. نحن نتعامل مع واقع مسلم ولا واقع كافر؟ سيبك من ولي الأمر، نتعامل نعم. مع واقع المسلمين ولا مع واقع الكفار؟
مع واقع المسلمين.
المسلمين يعلمون دينهم علما كافيا ولا عندهم جهالات؟
عندهم جهالات.
يبقى المطلوب مننا ندعوهم ونعلمهم.
نعم.
نعم.
إقامة الشعائر بالنسبة لرمضان.
بالنسبة لرمضان
نعم.
مما ينبغي على ولي الأمر أولا أن يعلن للناس بداية الشهر ونهاية الشهر.
نعم.
ثانيا أن يأمر الناس بالصوم وأن يهيئ لهم أسبابه.
نعم.
يعني أنا أذكر أن في مرة ولي أمر في بلدة كتونس.
نعم.
أظن تونس، كان تنظر مرة على شعيرة الصيام وكتب له الشيخ ابن باز رسالة مشهورة هي مطبوعة الآن ينكر عليه هذا، وأظن أن الرجل تراجع تحت تأثير هذا العالم الفذ، لأن عالم نعم. في بلد تانية، لكن كتب يقول له هذا لا يجوز وهذا هو الكفر بعينه وهذا كذا وكذا، إن كنت تعلم ما تقول فهذا إقرار منك بالكفر، وإن كنت لا تعلم فأنا أبصرك وأعلمك وأدعوك.
نعم.
كان الرجل يعني يريد أن يدعو الناس للفطر في رمضان بدعوة السعي في تنمية المجتمع وزيادة القوى العاملة ونحو هذا، وكان الكلام ده تحديدا مع الحبيب بورقيبة.
نعم.
وأنا النهاردة في الفتاوى تكلمت عن إخواننا في تونس والأمر عندهم أشد مما في كثير من بلاد المسلمين، ودعيت نعم. ولاة الأمر في تونس أنهم يراجعوا أنفسهم في هذه المسائل.
نعم.
يراجعوا أنفسهم. نحن ندعوهم إلى الله، ندعوهم إلى الصواب، ندعوهم إلى الحق. نحن لا نرفع سيف التكفير ولا صوت التكفير ولا نجعل من أنفسنا حكاما على الناس، لكن نحن دعاء.
نعم.
يضرب على أيدي المفطرين، لا يسمح للناس بالمجاهرة بالفطر في رمضان،
هذا يجب عليه.
هذه من واجباته. وهنعرف لما نتكلم عن العدل، إقرار العدل من السياسة الدنيوية.
أيوة.
إنه يجب أن يكون عنده ما يعرف بهيئة الحسبة، هيئة الأمر بالمعروف، الهيئة اللي التي يتنظر عليها الناس الآن في المملكة العربية السعودية، هيئة شرعية.
نعم.
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظيفة المحتسب أول من قام بها رسول الله
عليه
صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان يخرج إلى الأسواق بالدرة ويضرب ويؤدب من يجاهر بمخالفات شرعية، يرده. القضية مش قضية تحويله لمحاكمة ونحو هذا وسن قوانين ولوائح، القضية قضية أنني أنكر
إزالة منكر.
أنكر وأزيل منكر، وإن كان معايا سلطان فعندي القدرة على إزالة المنكر، ليس
نعم.
معي سلطان يبقى أعظ وأنصح.
نعم.
فهنا بالنسبة لبداية الشهر، نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته
وأفطروا
لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
نعم.
فصارت القضية محسومة، ولي الأمر ينظر، يخرج بنفسه، يخرج من ينظر، يستطلع هلال الشهر الكريم، فإذا رأوا الهلال أعلن هو في الناس أن غدا رمضان. لأن إحنا لو تركنا برضو رؤية الهلال لأفراد الناس، واحد يقول أنا شفته والتاني يقول لم أرى، طب هاخد بشهادة من رأى ولا لا أخد، طب أنا بقى أشكك فيها، تبقى فوضى. والصوم عبادة جماعية الأمة بتجتمع عليها، والأمة في مجموعها والأمة في البلد الواحد بتجتمع عليها، فهو الذي يعلن هو الذي يقبل شهادة من رأى أو يردها، يعني قد يقول إن من رأى هذا ليس أهلا للشهادة فلا يقبل منه الشهادة، أو يقول إن رؤيته غير حقيقية أو غير مقبولة أو غير مصدقة، إنه مجرد مدعي أو كذاب. هو الذي يفعل هذا. ولما أقول ولي الأمر يفعل هذا، مش كل شيء على رئيس الدولة أو على الملك أو الأمير، ما هو يوزع هذه الاختصاصات لأنه هو الذي يعين هؤلاء. يعني مثلا في الدول المسلمة النهاردة الذي يناط به رؤية الهلال والحكم برؤية الهلال في بلدنا احنا المفتي. في المملكة العربية السعودية مش المفتي، وإنما هيئة القضاء الأعلى للقضاء. في بلاد كثيرة مسلمة كثيرة هيئة قضائية التي تقوم بهذا. فالمسألة، وإحنا عندنا على فكرة المفتي هو تابع للهيئة القضائية. يعني أصل وظيفة المفتي تبعيته للهيئة القضائية، لأن المفتي هنا مش مجرد أنه ناس تسأله فيفتيهم، وإنما المفتي هنا هو له وظيفة قضائية بنراها مثلا في تصديقه على أحكام الإعدام ونحو هذا. فهي وظيفة قضائية، ولهذا الهيئة العليا للقضاء أو هيئة القضاء الأعلى هي التي تتلقى اتصالات من الناس، من رأى ومن لم يرى، وتستطلع بنفسها. فإذا رأوا الهلال أعلنوا الصيام. أعلنوا الصيام. أنا بس عايز أقول مسألة مهمة جدا بتحدث لنا كل مرة في رمضان. لما يرى الهلال في بلد ولا يرى في بلد آخر، هل يلزم أهل هذا البلد الذي لم يرى الهلال أن يصوموا برؤية هذا البلد الذي فيه من رأى الهلال وأخذت بشهادته؟ هذا سؤال فقهي قديم،
خلاف قديم،
وهذا السؤال الفقهي أثر خلافا. منهم من يقول نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، والرؤية يكفي فيها شهادة الواحد. فأخذ بعموم هذا الحديث. ومنهم من قال لا، الصحابة ما فعلوا هذا، وإن الصحابة فهموا صوموا لرؤيته أي أنتم يا أهل البلد، يا أهل البلد الواحد، كما فهم ابن عباس في حديث كريب عند مسلم. لما أرسلته أم المؤمنين إلى معاوية في أمر ما، ثم عاد في أواسط رمضان أو في أواخر رمضان، فسأله ابن عباس متى صام معاوية؟ قال صام يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. رآه وأنا رأيته. فقال ابن عباس ولكننا لم نرى،
لم رأيه ليلة السبت.
صمنا يوم السبت. فقال له كريب هل تأخذ برؤية معاوية؟ وانت عارف يعني ايه تأخذ برؤية معاوية، يعني بدل ما ترى الهلال في شوال ليلة 30، ليلة 30 عشان تصوم 29 و30، ولا هتاخد في الليلة اللي قبلها؟ قال لا، ولكننا نصوم حتى نراه. فإذا لم نره أكملنا العدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال المطروح، إذا رجح ولي الأمر اجتهادا من هذين الاجتهادين، هل على الأفراد في أمته أو في رعيته أن يقولوا لا نحن مع القول الآخر أو مع الرأي الآخر؟ لا يملكون هذا، وإلا كان فيه إعلان للمعصية حتى أصوم.
بالنسبة للمجاهرة لا في خاصة نفسك،
لا حتى في خاصة نفسك إلا إذا كنت أنت الذي رأيت الهلال. يعني أنا رأيت الهلال بعيني فلم يأخذ ولي الأمر بشهادتي، فأنا أمامي يقين أنني رأيت الهلال، وأمامي كونه لم يصدق أو لم يقبل مني الشهادة، ففي هذه الحالة أنا أصوم لرؤيتي دون أن أجاهر. لكن أنا لم أرى، هناك رؤية حدثت في بلد ما لا أعرف ضوابطها، فهل يجب أن أأخذ بهذه الرؤية ولا يجب علي أن أطيع في هذا الأمر؟ أنا عايز أذكر إخواني أن أولا المجامع الفقهية، احنا كنا بنتابع المجامع الفقهية في كتاب الدكتور علي السلولي، لقينا في 5 مجامع فقهية في المسألة، وترددت المجامع الفقهية الخمسة بين ترجيح هذا القول مرة وترجيح القول الآخر مرة أخرى، حتى أنهم قالوا في آخر مجمع من المجامع الموجودة في الموسوعة بتاعة الدكتور علي، قال ومن يعتقد أن هذا الأمر هو الذي يوحد المسلمين فهو مخطئ. فإن الوحدة الإسلامية لها ضوابطها ولها أسسها، ولكن هذا مظهر من المظاهر. نحن نحب أن يتوحد المسلمون حتى في المظهر
لا شك،
لكن بتبقى المسألة فيها الخلاف، ولولي الأمر أن يرجح. ولابد أن نعي هنا أن ولي الأمر مثلا في بلد زي مصر في هذه المسألة هو من؟
المفتي،
اللي هو من وكل بهذا الأمر، اللي هو المفتي، فضيلة المفتي. خلاص هو في هذا الأمر صاحب الأمر في هذا، ونحن عندنا الفقه الذي يسمح لنا بالمتابعة. هناك فتوى بس أحببت أن أشير إليها لفضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، هذه الفتوى جاءته من طلاب أمريكيون، طلاب أمريكيون يدرسون ما بين أصلهم أمريكون أو وافدون، فأرسلوا هذا السؤال تحديدا، قالوا نحن نختلف اختلافا عظيما في رمضان، الباكستاني يصوم مع باكستان، العراقي يصوم مع العراق، الليبي يصوم مع ليبيا، المصري يصوم مع مصر، بعض الناس من باب التوحيد يصومون مع مكة، فلا نتفق أبدا على الرؤية، وليس عندنا ولي أمر يعلن لنا متى نصوم ومتى نفطر، فماذا نصنع؟ بماذا أجاب الشيخ رحمه الله؟ قال اتحاد طلاب المسلمين في أمريكا، في اتحاد طلاب لكم في الجامعة اسمه اتحاد الطلاب المسلمين؟ قالوا آه. قال هذا الاتحاد يقوم بدور ولي الأمر في هذه المسألة، فينظم لجميع المسلمين في أمريكا أو لجميع الطلاب أن هذا وقت الصوم وهذا وقت الفطر، لأن الإمرة مطلوبة كما قلت. الإمرة المسلمة مطلوبة، مطلوبة بشدة حتى في هذه المسائل.
من ضمن شعائر الحج
كذلك
من ضمن الشعائر،
يعني شوف لما احنا نثني على خادم الحرمين انه وسع المسعى، انه وسع جسر الجمرات، انه هيئ السبل للدخول والخروج وتهيئة الاماكن للحجيج، الكلام ده وان قام به هو باعتبار ان مركز المناسك او الشعائر في بلده، لكن الاصل على كل ولي امر
تسهيل
أن يسر أن يسر هذه الأمور على رعيته. وإحنا لما كنا بنتكلم عن خليفة وإمام كنا بنتكلم عن ولي أمر واحد لعموم المسلمين.
نعم.
لكن لما اختلفت، لما تفرقت الأمة وصرنا 53 أو 54 دولة، عدنا برضو بنراعي كيف نتعامل مع الولي الأمر الفعلي في هذه البلد أو في هذه الدولة، فكيف نتعامل معه؟ لكن كلهم مطالبون بهذا، كلهم مطالبون بتيسير هذه الشعائر وأداء هذه المناسك، وهو الذي ينظم رحلات، يحفظ لهم أمن الطريق، يهيئ لهم من يعلمهم في أثناء المناسك ونحو هذا. هذه واجبات ملقاة على عاتق ولي الأمر، كلها يقال عنها واجبات إيه؟
نعم.
واجبات دينية.
نعم.
يبقى لا يقولن أحد أن الحاكم المسلم لا علاقة له بالدين، لا يقولن أحد أن احنا دولة مدنية ودولة علمانية والحاكم ملوش دعوة. انتوا بتشوفوا، انا عايز اقول لكم، انتوا بتشوفوا النهارده الولي الامر بيقول لكم امتى تصوموا، يبقى ده واجب ديني ولا واجب دنيوي؟
ديني.
واجب ديني. ولي الامر بيعين ائمه وخطباء ووعاظ وخدم للمساجد، ده واجب ديني. يبقى اذا من يزعم ان البلد المسلم او المجتمع المسلم الدين في وادي والسياسه في وادي، هو مخطئ، هو مخطئ. لكن لابد ان احنا نعرف كيف ندخل الاطار، ندخل كيف الدين يحكم، الدين حكم، الشريعه تحكم، لانها شريعه لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، هذا الكتاب هذا القران فهو يحكم. لكن كما قلنا، فيما هو مجمع عليه، فيما هو متفق عليه وحاكم، فيما فيه خلاف واختلاف يرجح ونرجح، فالمساله في غايه الوضوح، ولا يملك احد ان ينحي هذا الدين عن واقع المسلمين، ولا أن يخلي ولي الأمر من سلطاته، حتى لو تخلى هو عن بعض السلطات نلزمه، الجماعة المسلمة مطالبة أنها تأمره بالمعروف.
نعم.
عشان كده احنا مطالبين نقول له أن الحدود الشرعية المعطلة هذه لا ترضي الله عز وجل، فيها مخالفة قطعية لمعلوم من الدين بالضرورة،
اللي هو تعطيل
الحدود الشرعية.
نعم.
مخالفة لأمر مقطوع به من دين الله عز وجل. وإذا كنا نحن نحكم بالإعدام على تاجر المخدرات، ونحكم بالإعدام على من يتخابر مع دولة أجنبية، فكذلك أحكام الحدود في الشريعة الإسلامية القطعي منها أحكام في غاية الوضوح.
نعم.
وإذا لم نقل له هذا لن يعمل.
أليس من الواجبات عليه أن يقيم الحدود؟
نعم، هذه من الواجبات.
نعم.
هذه ما هو شرع الله حكم عليه.
نعم.
إذا كان النهاردة النصارى رفضوا طاعة حكم قضائي وقالوا أنه يتعارض مع ديننا،
نعم،
وإذا أمرنا ولي الأمر الفعلي بما يخالف دين الله عندنا سنأخذ بما يقوله الدين ونرفض،
وغير
غير أو لم يغير، لكن إذا كان هذا عند النصارى الذين لا تشريع عندهم، ما عندهمش شريعة
في الأصل،
ما عندهمش شريعة، فكيف بمن عندهم شريعة حاكمة، شريعة فيها قواعد آمرة، الشريعة فيها أحكام في غاية الوضوح. أنا أرجع أقول تاني، إحنا غابت عننا هذه الشريعة. من الذي ضيع هذه الشريعة عن الواقع التطبيقي في المجتمع؟ أليس هو الجهل والجهالة من المسلمين؟ لو كان المسلمون متيقظين هل كانت قد غابت؟ لقد غابت في حالة غفوة وغفلة وتضييع وتفريط، ولن تعود إلا بحالة صحوة ويقظة وأمر بمعروف ونهي عن منكر مع صبر وأخذ بالضوابط الشرعية. عمر الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ما كان ثورة، وإنما الذي يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر يعرف أن للأمر وللنهي ضوابط في الشرع، ويعرف أن للنصح ضوابط في الشرع، ويعرف أنه يجب أن ينكر وأن يقول إني أبرأ إلى الله عز وجل من كل مخالفة، وأنا أعلن أنني أرفض هذه المخالفة. لكن هذا بإيه؟ بالأساليب التي حددها شرع الله. إذن فاحتكمنا إلى شرع الله في الأساليب كاحتكمنا إلى شرع الله في القواعد وجبة التطبيق.
من ضمن شعائر الإسلام إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طالما فتحنا المسألة،
وإحنا تكلمنا فيها عرضا. لكن فعلا هذه وظيفة مهمة من وظائف ولاة الأمر، ودي بتقتضي إيه؟ بتقتضي إن إحنا عندنا ولي أمر فاهم يعني إيه منكر، ويعني إيه يجب على الجماعة المؤمنة المسلمة أن تنكر المنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من أقدر الناس على تغيير المنكر باليد؟
السلطة،
صاحب السلطة، صاحب السلطة،
صاحب السلطة عموما في أي مكان.
في أي مكان أقدر الناس على تغيير أي منكر بيده. هي يقول أزيلوه يزيلوه، اتركوه يتركوه. لكن المشكلة عندنا نحن الذين لا نملك سلطانا ولا سلطة. يبقى لنا إيه؟ يبقى لنا هل نقدر على هذا المنكر نغيره باليد أو لا؟ عندنا إحنا كأفراد، عندنا كمسلمين مناكير نغيرها باليد. يعني مثلا أنا في بيتي منكرات البيت
أستطيع أن أغيرها
بيدي ولا بلساني؟
أستطيع أن أغيرها،
أستطيع أن أغيرها بيدي. ولما تجد والد ابنه لا يصلي، وبعدين بيسعى أنه يجوزه وبيسعى أنه مش عارف، هو هذا الوالد ناسي أن عليه واجب شرعي في إنكار المنكر. وتذكر أن عليه واجب عاطفي غريزي في رعاية ولده وتزويج ولده.
طيب نكمل هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، الله يكرمك.
الله يكرمك، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب،
وإيه
يا رب يأجركم عنا خير يا رب إن شاء الله. أسأل حضرتك بس الوسائل العمل لتغيير المنكر والمساعدة في تطبيق حدود الله لما فضلت الشيخ جمال بيقول، وبرضه كنت عايز أسأل رأي فضلته في الانتخابات وبعض الناس اللي بينزلوا تحت شعار الإسلام، يعني ده الوضع يكون إيه، وهل نؤيد أو نرفض أو وجزاكم خير.
بارك الله فيك.
جميل أوي كلمة الوسائل العملية،
صحيح،
اللي نصل بيها لتطبيق لإنكار المنكر عموما،
ما هو الدعوة لتطبيق،
ومنها إقامة الحدود. يعني إيه الوسائل العملية؟ إيه المتاح اللي مثلا اللي ممكن يلقى على حضرتك؟ المتاح العملي يلقى علي على الأفراد؟
أول شيء متاح إنني لا أطيع في المعصية. يعني
كيف؟
يعني إيه لا أطيع في المعصية؟ يعني أنت تذكر القاضي الأردني الذي اتصل بنا،
فاكر،
في حلقة من الحلقات وقال أمامي أحكام
تخالف الشرع،
تخالف الشرع وأنا قاضي يجب علي أن أطبقها. ماذا قلت له؟ قلت له لا يجب على أحد كائنا من كان أن يخالف الشرع. لكن كيف تتم هذه المسألة عملا؟ قلت له أنت أمام خيارين، إما أنك تقدم السؤال وتمشي وده الأسلم لنفسك، لكنه ليس بالضرورة هو الأسلم للمجتمع، لأنه هيأتي غيرك
هيدين بهذا
ممن لا يعرف الحكم الشرعي هيطبق هذا.
قلت
له إذن أنت تملك أن تحكم بالحكم الشرعي وتلغي الحكم القانوني وإن نسخه القاضي الذي
بعدك.
وأنا ضربت أمثلة قضاة في مصر عرضت عليهم مسائل فيها تشريعات مخالفة للشرع فتركوا التشريع المخالف للشرع وحكموا الشريعة
حتى وإن ألغي الحكم،
حتى لو جاء القاضي الذي بعده ألغى الحكم، أنا أديت اللي علي. عشان كده قلت مطلوب أن احنا نوجد هذه الثقافة الشرعية. الثقافة الشرعية دي لو وجدت عند الكافة، مش هقول توجد بنسبة 100%، لكن لو وجدت بنسبة 60%
الأغلبية،
بلاش 100% ولا 90%، لو وجدت بنسبة 60% مش هتحصل فرقعة في الواقع القانوني والواقع القضائي،
مسألة عدم التطبيق.
60% لا يطبقون هذا القانون، القانون هيموت حتى لو كان في قضاة تانية. طب لو تخيلت بقى ان في قضاة في المحكمة الأعلى بتدين بهذا فتؤيده، وقد يتمسك القاضي عندنا مثلا في بلدنا بالمادة الثانية من الدستور
ويقول أنا بحكم بناء على هذه المادة،
هذا القانون مخالف للدستور، واللي عايز يعترض على حكمي يرفع الأمر للمحكمة الدستورية.
نعم.
وماذا لو كان على رأس المحكمة الدستورية من يدين بهذا؟ يبقى الثقافة الشرعية هتعمل إيه؟ هتقتل القانون المخالف حتى وإن صدر. الثقافة الشرعية تمنع صدور القانون المخالف أصلا.
نعم.
لأن القانون بيعرض على المداولات والمناقشات وبتقره هيئات معينة، فلو في ثقافة شرعية هتمنع إقراره أصلا.
هي خلاص شرع لا ملزم.
يبقى إذن الثقافة الشرعية غائبة ولا موجودة؟
غائبة.
مصيبتنا ومشكلتنا أن احنا بتغيب عننا هذه الثقافة الشرعية. فإذا غابت عن القانونيين وعن القضاء فعندما انت
هذا مجموعة من القضاء، أنا كفرت من عامة الناس.
أول شيء أنني لا أعين فيما يخالف قطعا شرع الله. مش أنا قلت لك لو أمرني القضاء، نعم، ضربوا هذا المثل، لو أمرني أن أقتل شخصا مسلما وقد رأيت أنه سيقتل بغير حق، ما الواجب علي؟ أن أمتنع عن قتله.
أنا شئت أم أبيت أحكم بهذه القوانين التي أحيانا تخالف.
خليك معي نعم. أمرني لحد درجة القتل أو.
نعم.
أمرني قال لي ده قانون، خد بالك.
نعم.
طلع بي قانون اقتله، أنا كأداة تنفيذ أرفض.
نعم.
يعاقبني حتى لو وصلت. الفقهاء ضربوا لي هذا المثل، مثل افتراضي، قالوا حتى لو وصلت العقوبة إلى حد القتل، طب هو يقتلني بشرع الله ولا يقتلني بخلاف شرع الله؟
بخلاف
شرع الله. قالوا ليست نفسك
بأولى من نفسك.
الكلام ده لو طلع من فرض، هيبقى الفرض ده نموذج وشهيد، والناس اللي فاهم قضيته هيقول ده شهيد، واللي مش فاهم قضيته هيقول ده جاهل ومنحرف. لكن أنا بقول لما تبقى ثقافة شرعية، ما هو الثقافة الشرعية بتأتي منين يا شيخ علاء؟ بأن نتعلم، إحنا نتعلم صح، ادونا فرصة لهذا المجتمع إنه يعي، إنه يتعلم، ادوا الدعاء فرصة إنها تبذل مجهود. أنا بقول لإخواننا اللي عايزين يرفعوا لواء التكفير، ادوا الدعاء فرصة وكونوا معنا في هذا الباب، في هذا المجال، لأن البديل إيه؟ البديل ظلامي.
دعونا ننشر ما عندنا.
البديل ايه؟ البديل بديل التكفير اللي انا بقول عليه، ان انا هكفر واستخبى. هكفر وفجر ولا كفر واستخبى ولا كفر غرضة
وهتمنع ومش هتكلم،
حتى لو مش يعني حتى أنا، ما هو غالبا اللي بيعمل كده ما بيتكلمش.
نعم.
هو لان هو لو اعلن الكفر هيواجه، فما بالك لو اعلن التمرد العملي، هيواجه.
نعم.
عشان كده انا بقول لاولادنا ولاخواتنا، لابد ان انتوا تجبروا العلماء على ان يكون لهم مواقف. احتمي بمظلة اهل العلم، ادخل في مظلة اهل العلم، من علماء الازهر، من علماء الاوقاف، من علماء الجمعيات المخلصين، من علماء السلفية، من علماء حتى العلماء اللي بيننا وبينهم خلافيات في مسائل معينة، ممكن نجد بيننا وبينهم موافقات في هذه المسألة.
نعم.
انت مش ممكن تتفق مع صوفي على مسألة وجوب تحكيم الشريعة، هو صوفي بيخالفك في مسائل.
نعم.
مش ممكن تتفق معاه في قضية وجوب تطبيق الشريعة.
نعم.
فممكن نلتقي معاه، ألتقي معاه في هذه القضية أنادي بها وينادي بها،
وليس معناها أن أسكت عن مخالفاته،
وليس معناها أنني أقريته على كل ما يقوله. فإذا الذي يجب على الفرد المسلم، مش احنا قلنا الإنكار على ثلاثة مراحل يا شيخ علاء؟
نعم.
إنكار اليد، وهذا للقادر. طب أنا كفرد هل أقدر أنني أشيل أزيل هذه التشريعات المخالفة للشريعة وحط تشريعات موافقة للشريعة؟
لا أستطيع.
أنا كفرد لا أستطيع.
نعم.
يبقى نمرة 2 إيه؟ إنكار اللسان، فإن لم يستطع فبلسانه. بلسانه يعني نقول يا أخوانا هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا فيه مخالفة لشرع الله، هذه مخالفة قطعية، اتقوا الله، احكموا بكذا وكذا وكذا، وأبين لهم. ما يبقاش الكلام هلامي الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، ولا نجد مثلا بيان واضح لما يريد من الإسلام.
نعم،
أنا عايز إخواننا في جماعة الإخوان المسلمين اللي بيدعوا لهذا الشعار، يبقى لما حد يكلمه قول له طب الإسلام، أنا معك في أن الإسلام حل، العودة للإسلام حل، لكن كيف؟ يبقى كيف دي فيها إيه؟ فيها رؤية.
نعم،
لأن هم بيتهمون بأنهم قدموش رؤية واضحة. اللي هيقدم هذه الرؤية الواضحة هم العلماء.
نعم،
ولا أعني علماء الدين فقط، لأن الرؤية ستكون فيها اقتصاد وستكون فيها في كل التخصصات، ودي مش هتيجي إلا بثقافة شرعية نبثها وندعو إليه.
الموضوع طويل وحساس، والوقت يعني انتهى، وإحنا ما أردنا إلا الخير،
ولا نريد إلا الخير وإلا الإصلاح. نعم، ما استطعنا.
وإن كان الكلام أحيانا ربما يعني يجرح طائفة معينة من المشاهدين أو المستمعين، نحن ما أردنا إلا الخير.
نعم،
وما أردنا إلا الإصلاح.
نعم،
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان.
وكما قلت يا شيخ علاء، إن هذا البرنامج،
نعم،
أنا أزعم إن برنامج وحيد على القنوات المتاحة، أظن لا يوجد برنامج آخر. أنا نعم، نفسي يبقى في كل قناة برنامج يأتي فيه متخصص يتكلم في هذه المسائل، لأن كيف تأتينا الثقافة الشرعية بدون أن يدي الدعاء بدلوهم؟
نعم،
وإحنا كما قلنا ندلي بدلونا بضوابط الشرع، نحن لا نخرج ولا نكفر طالما أنه هناك ضوابط تمنعنا من الخروج ومن التكفير.
نعم،
وهذه الضوابط ليست خوفا من أحد ولا مدارة لأحد، وإنما هي ضوابط جاءت من منهجنا الذي ندين لله به، وهو منهج أهل السنة والجماعة. لأن الذين لا يفهمون منهجنا يتندرون علينا، وأنا الحقيقة أضحك حينما أجد سخافات من القول تقال عن هذا المنهج، والحقيقة هو منهج أهل السنة، ومن وجد أننا خالفناه فليحاكمنا إليه، فليردنا إليه بالنصيحة.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم.